وتسيل من عينيه دموعها بعاصفة الشجون. إني بكى.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طالبان يؤكد أن أمريكا تستخدم عصابة داعش الإرهابية لإثارة الفتن القومية والمذهبية في أفغانستان. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. تفاصيل النشرة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي استمرار محاولات أمريكا لزعزعة الأمن في أفغانستان، مشيراً إلى استخدامها عصابة داعش الإرهابية لإثارة الفتن القومية والمذهبية في هذا البلد. وقال محمد باقر قاليباف إن أمريكا تحاول أخذ الأتاوى من الحكومة الأفغانية الحالية، فيما تتضاعف معاناة الشعب الأفغاني الذي يعيش أزمة لا مثيل لها. وشدد قاليباف على حرص الجمهورية الإسلامية على إرساء الأمن في أفغانستان، لافتا إلى وجوب أن يكون تشكيل حكومة شاملة تضم كل القوميات الأفغانية من أولويات الحكومة لتوفير أمن مستقر في هذا البلد. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي عبر منع السفن من الوصول إلى موانئ الحديدة. وأوضح مهدي المشاط في كلمة أن دول العدوان تفرض العديد من الإجراءات الإجرامية التي أدت إلى ارتفاع كلف النقل وأسعار المواد الغذائية والدوائية والعديد من التداعيات الأخرى. وأكد أن القوات المسلحة في أتم اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي مستجد، وذلك على الرغم من التزام صنعاء بالهدنة ورغبتها في السلام. هذا ونقضى شهر على الهدنة الأممية في اليمن دون أي نتائج إيجابية أو تقدم في أهم بنودها، وهو فتح مطار صنعاء الدولي، وذلك بسبب تعنت وتنصل التحالف في تنفيذ اتفاق فتح المطار وعدم منح الرحلات التصاريح الخاصة على الرغم من الحاجة الإنسانية الملحة لذلك. المزيد في التقرير التالي.
شهر ينقضي على الهدنة الأممية في اليمن دون أي نتائج إيجابية أو تقدم في أهم بنودها، وهو فتح مطار صنعاء الدولي. فالمطار التي نصت اتفاقية الهدنة على تنظيم رحلتين تجاريتين عبره أسبوعيا لا تزال أبوابه موصدة أمام المسافرين خصوصا من المرضى، وذلك بسبب تعنت وتنصل طرف التحالف وحكومة المرتزقة كما تقول صنعاء في تنفيذ الاتفاق وعدم منحها التصاريح الخاصة لهذه الرحلات على الرغم من الحاجة الإنسانية الملحة لذلك.
مر الشهر كامل ولم يفتح مطار صنعاء حتى اليوم، ولم يسمح لأي طائرة بحسب الاتفاق بالهبوط في مطار صنعاء الدولي، وتحالف العدوان ومرتزقتهم يختلقوا الأكاذيب ويماطلوا ويحاولوا أن يحتالوا على الهدنة بحد ذاتها، وهذا يعتبر خرق واضح للهدنة.
وفي حين كانت تؤمل صنعاء بتحقيق انفراجة في ملف الأسرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتقديمها العديد من المقترحات والمبادرات والعروض، وآخرها مبادرة إطلاق 200 أسير من كل طرف كبادرة إيجابية للتنفيذ الكامل لاتفاق تبادل الأسرى، إلا أن كل ذلك قوبل بتعنت ورفض ينبئ عن عدم جدية الطرف الآخر في معالجة هذا الملف، وهو ما دعا صنعاء لتحميله مسؤولية حرقلة تحقيق أي انفراجة فيه.
رغم أنه صنعاء أطلقت العديد من الأسرى السعوديين، حتى بعضهم بجانب إنساني ودون أي مقابل من أسرى يمنيين موجودين في سجون السعودية، ومع ذلك السعودية تماطل إلى الآن ولم تنفذ أي من الاتفاقات السابقة.
وترى صنعاء أن تعاطي الأمم المتحدة السلبي قد شجع الطرف الآخر على عدم احترام الاتفاقات والاستمرار في ارتكاب الخروقات، في حين كان يتطلب الأمر ممارسة المنظمة الراعية للاتفاق للمزيد من الضغوطات اللازمة لإجباره على تنفيذ التزاماته.
وترى الأوساط السياسية أن التحالف العدواني حول الهدنة الأممية من فرصة لتحقيق السلام إلى انتكاسة له، في إشارة إلى أن صبر صنعاء لن يدوم طويلا أمام استمرار الخروقات والعراقيل التي يرتكبها التحالف.
إلى الملف التونسي، حيث أعلن الرئيس التونسي عزمه على تشكيل لجنة مكلفة بالإعداد لتأسيس جمهورية جديدة على أن تنجز مهمتها خلال أيام. وقال قيس سعيد في كلمة متلفزة إن مرحلة الإعداد بالاستشارة قد بدأت، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يعرض بعد ذلك للاستفتاء في 25 من تموز القادم. من جهته تحدث رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي عن اتجاه المعارضة التونسية إلى الاتفاق، غير أنه لم يوضح المدى الذي بلغته في هذا السبيل. علق رئيس وزراء الكيان الصهيوني على خطاب رئيس حركة حماس في غزة وقال إنه سوف لن يسمح له بأن ينتصر. وأضاف نفتالي بنت أن دعوة يحيى السنوار لرئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيسة منصور عباس بتفكيك الحكومة توضح أن حماس لا تحب هذه الحكومة، وربما لا تحب عملنا المشترك للصالح من أسماهم بمواطني إسرائيل العرب. وكان يحيى السنوار قد دعا في وقت سابق القائمة العربية لاتخاذ قرار بالانسحاب من الكنيسة وعدم منح الاحتلال أي غطاء لتنفيذ خططه تجاه القدس والأقصى، مؤكدا أن معركة العام الماضي لن يغمد سيفها حتى التحرير والعودة. حول تصريحات السنوار وانعكاساتها داخل الكيان الإسرائيلي ولدى الفلسطينيين، نتابع التقرير التالي.
إذا أراد قادة الاحتلال والمتطرفون عنده أن يحولوها إلى معركة دينية فنحن لها وقد قبلنا التحدي.
كلمات انتشرت كالنار في الهشيم لتهز كيان الاحتلال الذي سارع محللوه وإعلاميوه للدعوة الصريحة لاغتيال قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، لأنه على حد وصفهم تجرأ وتحدى دولتهم المزعومة. أما فلسطينيا فقد رآه المراقبون خطابا جريئا، إذ يؤكد على أن المقاومة في مرحلة تكديس القوة استعدادا للمواجهة.
هذا الخطاب يعبر عن الموقف الوطني الفلسطيني والذي يجمع على أن القدس والأقصى خط أحمر وأي مساس هو الذي يتحمل مسؤولية.
خطاب أخونا السنوار كان واضح كإلنا كشباب، بحفزنا، بيرفع من معنوياتنا أنه تحرير القدس على بعد خطوات بسيطة.
1111
الإشارة مجددا لرقم 1111، وهي عدد الصواريخ التي وعد السنوار بأنها ستسقط على كيان الاحتلال في الضربة الأولى من المواجهة القادمة، عاد وأكد عليها مجددا، بل سماها رشقة أبو عمار ياسر عرفات، وهذا يرمز لوحدة الموقف الشعبي المقاوم، وهو أكثر ما يرعب الاحتلال.
حمل خطاب السنوار الكثير من الرسائل، أبرزها للاحتلال الإسرائيلي بأنه مهما حاول اللعب على عامل الوقت وتأجيل الاقتحامات إلى ما بعد رمضان فإن المقاومة جاهزة، وأعتقد أن حدد خطوط حمراء للتعامل في سواء تدخل غزة أو اشتعال كل الساحات بأن المساس بالمسجد الأقصى خطأ حمراء.
لله دركم في الجمهورية الإسلامية في إيران، بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد الحرس الثوري وبكل أهلنا في إيران الذين خرجوا وعبروا أنهم مع القدس.
يعني هذا الشكر بصراحة تجمع عليه كل المقاومة الفلسطينية بأن إيران وفي مقدمتهم شهيد القدس الحاج قاسم سليماني، والذي أشرف بيديه على دعم وإسناد وصناعة الصواريخ وتطويرها للمقاومة الفلسطينية. لذا نحن نكون كل التقدير والاحترام لمحور المقاومة وعلى رأسها طهران العز.
الحديث عن محور القدس والتنسيق معه لكسر الحصار عن غزة دون الخوض في التفاصيل ترك الباب مفتوحا حول تكهنات بحدث هام قد تشهده غزة.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم قرية مردا شمال سلفيتس وقامت بإطلاق قنابل الصوت بكثافة في أرجاء القرية. وجاء هذا الاقتحام بعد ساعات على اقتحام مماثل لمخيم الجلزون شمال رام الله، والذي أعقبته مواجهات أصيب خلالها 5 فلسطينيين بالرصاص، فيما اعتقل 12 آخرون بينهم أسرى محررون. أفادت مصادر عراقية باشتعال النيران في مصفاة أربيل النفطية إثر القصف الصاروخي الذي استهدفها أمس. وذكرت هذه المصادر أن القصف تسبب باحتراق 3 خزانات نفط وإصابة شخص، مشيرة إلى استمرار الحرائق التي اندلعت في المكان لعدة ساعات قبل أن تسيطر عليها قوات الدفاع المدني. وكان جهاز مكافحة الإرهاب بأربيل قد تحدث عن سقوط 6 صواريخ كاتيوشا في ناحية خبات بمحافظة أربيل، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. وفي وقت سابق قصفت المروحيات العسكرية التركية مناطق في محافظة دهوك شمالي العراق بشكل مكثف، قالت أنقرة إن حزب العمال الكردستاني يتخذها مع قلاله. وكانت تركيا قد أطلقت في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية شمال العراق لملاحقة مسلحي حزب العمال الذين تقول أنقرة إنهم ينتشرون هناك. حول التصعيد التركي الجديد في شمال العراق نتابع التقرير التالي.
تصعيد جديد تأخذه تركيا داخل أراضي كردستان العراق، حيث قامت طائرات مروحية تابعة لها بقصف مناطق في محافظة دهوك شمال غربي البلاد بحجة مطاردة حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة. مصدر محلي أشار إلى أن الطائرات التركية قصفت بشكل عنيف مناطق بالقرب من التجمعات السكانية في دهوك، ما أثار حالة من الهلع والخوف لدى سكان تلك المناطق. وقال أن هذه الطائرات قصفت أيضا مواقع قرب قضاء العمادية دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن القصف. وكانت تركيا أطلقت في 25 من الشهر الماضي عملية عسكرية في شمال العراق تحت مسمى القفل المخلب داخل الأراضي العراقية بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، وأدت إلى وقوع خسائر في قواتها. ولاقت العمليات العسكرية التركية دوما إدانات ومواقف غاضبة من قبل القوى السياسية والحكومة العراقية، إلا أن أنقرة لم تكترث لتلك الإدانات وكثفت هجماتها داخل كردستان العراق بحجة ملاحقة حزب العمال. مراقبون يرون أن مجريات الأحداث في كردستان العراق مقلقة جدا، وذلك بسبب ضعف قدرات الردع لدى الحكومة المركزية، وكذلك لضبابية وعدم وضوح موقف مسؤولي كردستان العراق من تركيا، رغم قيامها بقضم الأرض خلال عملياتها العسكرية في شمال العراق، والتي تثير الكثير من علامات الاستفهام حول هذه العمليات وحقيقة كونها موجهة ضد حزب العمال الكردستاني، ذلك أن الكثير من أماكن العمليات العسكرية بعيدة عن تواجد هذا الحزب. وتؤكد مصادر عراقية أن الجيش التركي قام حتى الآن 36 قاعدة ومقرا عسكريا في شمال العراق، وأن بعض هذه القواعد والمقرات هي في عمق 80 كيلومترا داخل الأراضي العراقية.
إلى العناوين. طالبا يؤكد أن أمريكا تستخدم عصابة داعش الإرهابية لإثارة الفتن القومية والمذهبية في أفغانستان. صنعاء تقول إن الشعب لا يزال يتعرض للعدوان والحصار الخانق للعام الثامن على التوالي. الرئيس التونسي يتحدث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يعرض للاستفتاء العام. في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توجهت قلوبنا إليه بالشكر واللسان بالحمد أقر، وأشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن خواطر العقل وأوهام الفكر، المتفضل بإعلامنا أن من جملة أسمائه البر، والصلاة والسلام على محمد سيد الخلق والبشر، والتحيات الزاكيات لأهل بيته الغوالي الدرر. مستمعين الأحبة، من جمالية اللقاء أن نتبادل جميل اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الشعر العلوي مع قصيدة كوفية اخترناها لكم من الشاعر العراقي مهدي النهيري. نتعرف على شعر القصيدة ثم نتوجه إلى بوصلة العشق العلوي. أيها الأطائب، ولد الشاعر مهدي النهيري في مدينة الكوفة العراقية عام 1978، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ورئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف من سنة 2014 إلى 2016. فاز في مسابقات شعرية مهمة، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة سيد الشهداء للشعر في قناة العراقية الفضائية 2018، الجائزة الأولى في مسابقة ربيع الشهادة العربية في كربلاء عام 2019، الجائزة الأولى في مسابقة شعر الطف في قناة العهد عام 2012، الجائزة الأولى في مسابقة المعلم الأدبية في وزارة التربية العراقية عام 2010، والجائزة الأولى في مسابقة الجود العربية في العتبة العباسية عام 2010. كما صدرت مجاميع شعرية له، منها هو في حضرة التجلي، مواسم إيغال بخاصرة الأرض، النقوش التي لا جدار لها غير قلبي، مسودة للبياض، أنا ما أغني، نهر يحسن السكوت عليه، ومجاميع أخرى. أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى قصيدة حلقة اليوم، وذلك بصوت زميلنا الإعلامي السيد أحمد نجف.
بوصلة للعاشر. لم تكن ليلة لقلبين هلا كهلالين، فهي موسم دفلا، وهو الحب رغبة وحبيب، وطريق بها إليه استدل. إن أمي القديمة جدا ورطتني بالحب، مذ هي حبلى وحروفا كوفية نقشتني، فترعرعت في جدارك طفلا. فأنا اسم لو قيل لي ما علي لانحنى، ثم كالمنارة صلى. يا علي الدعاء عندك رب مستجيب، أعز من كان ذلا. يا علي الدموع فاطمة عندك أخرى تجلها حين تتلى. سيدي وأنا دمعة وصوت دعاء، ذا جريء وتلك تهطل خجلا. هذه غيمة العذابات تهمي وجعا، يتقى بأنك مولى. كتب الله أن وجهك وجه الله يؤتى أن الرجاء تولى، وقضى الله أن أكون عجولا فأزج الآثام نحوك عجلا، فاقبلني يا غاية الله هديا وأضئني فقد توغلت جهلا.
أعزائنا الكرام، ما زلتم مع تنهيدة الشاعر مهدي النهيري وهو يتنهد شعرا مع سيد البلغاء والفصحاء، يناغيه بلسان الشعر مستخدما بوصلة العشق دليلا للوصول ومضيفا:
أنا يا والدي تسورني الغي وحسبي أني رأيتك هلا، آنستني من حيث وجهك نار فيموت الظلام في ويصلى، ولأكن في هواك محضر ماد، أملي في الرماد أن يتجلى. بشرا مشرق الجهات سويا هز شباكك المقدس نخلا، إن سجادتي تراب عذابي طاح من مهجة العتيقة أصلا. اتجاهي ربي أجل، اتجاهي ربي وبوصلتي أنت، وخوفي لا خوف عندي كلا، أنا آمنت أن أرى لك روحا من حنان وأن أرى لك شكلا. نخلة الوعد لم أزل مثمرا فيها، وأمي للآن طلع محلى، موقنا أنك المدينة للوذي فهذه بيوت أمني تعلى. بين عينيك يا علي اطمأنت لغتي، لم تعد ببابك ثكلا. ودخلنا أنا وأمي إليه، وخرجنا أما وآخر كهلا. أبيض القلب والقصيدة والأم، رجعنا ككف موسى وأجلى، وابتعدنا عن الضريح وعدنا ماء ورد وعروة ومصلى.
أيها الأفاضل، كنتم مع قصيدة بوصلة للعشق للشاعر العراقي الكوفي مهدي النهيري. شكرا لجمال استماعكم ودمتم بود.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي خلق فهدى وأسكى الصلاة والسلام على أئمة الهدى محمد وآله مصابيح الدجى وأعلام التقى. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أفق آخر من آفاق الحديث القدسي، وهو يعلمنا معالم الدين ويهدينا إلى حالة اليقين ويوقظنا من غفلة الغافلين ويسمعنا نداء الحق المبين. ففي كتب الباري سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم، ما من يوم جديد إلا والأرض تخاطبك وتقول: يا ابن آدم، تمشي على ظهري ومصيرك في بطني، وتذنب على ظهري وتعذب في بطني. يا ابن آدم، أنا بيت الوحدة، وأنا بيت الوحشة، وأنا بيت الظلمة، وأنا بيت العقارب والحيات، وأنا بيت الهوان، فعمرني ولا تخربني. أيها الإخوة الكرام، كأن للأشياء حتى الجمادات منها لها لسانا، فإن لم يكن لسان مقال فهو لسان حال، وهو معبر عن الحقائق التي يغفل عنها الإنسان ويصيح بالمرء أحيانا فلا يسمع، لأنه لا يتأمل ولا يغور في أعماق البواطن، إنما يكتفي بالظواهر، وكثير من ظواهر الأشياء لا تحكي مكنوناتها حتى العبادات. فعن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إن العبد إذا صلى لوقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها رجع السوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. ووجدنا في الحديث القدسي أيها الإخوة أن الأرض تخاطبنا بلسان الحقيقة ومنطق الحكمة وعبارة المواعظة النافعة، فتقول لنا: يا ابن آدم، تمشي على ظهري ومصيرك في بطني. ما أبلغه من تنبيه وما أنفعه من إرشاد، فكلنا ينبغي عليه أن يعلم أنه اليوم هو ماش على الأرض، وغدا هو راقد داخلها. اليوم هو حر ينطلق في أفعاله، وغدا هو مقيد موقوف للحساب. لذا ما أحرانا بالاستعداد لما بعد المشي على الأرض، وما أجدر بنا أن ننظر كيف هو مشينا، أمتواضع هو أم متكبر، أواع أم غافل، إلى خير وطاعة أم إلى شر ومعصية، على هدى من الأمر أم ضلالة. أيها الإخوة الكرام، من كان كيسا فطنا راقب نفسه ثم حاسبها، ثم إن وجدها مذنبة عاقبها، وآب إلى ربه يطلب مغفرته ويرجو رحمته ويسأله فضله ونعمته. فاليوم عمل باختيار ولا حساب، وغدا يقول العبد رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن هيهات هيهات من إرجاع أو تخويل باختيار، بل يأتي الجواب شديدا: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن فالأمر ليس مشيا على الأرض بكبر وغرور وشعور بالثراء والحرية وينتهي كل شيء، إنما هنالك عالم ما تحت الأرض يحاسب فيه الإنسان عما صدر منه فوقها وعلى ظهرها. وقد قالت لنا من قبل: تذنب على ظهري وتعذب في بطني. أجل، فبعد الحياة موت، وبعد الموت دفن في قبر، هو البرزخ إلى يوم البعث، وما يدرينا ما سيكون ذلك البرزخ. يقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: والله إن القبر لروضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. ومن قبل خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. وقد علمنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام إذا نظرنا إلى حفرة القبر أن نقول: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. وإن مما يتكلم الأرض وهي ناصحة لنا فتنادي بنا: يا ابن آدم، أنا بيت الوحدة، وأنا بيت الوحشة، وأنا بيت الظلمة، وأنا بيت العقارب والحيات، وأنا بيت الهوان. ثم تقول مرشدة لنا: فاعمرني ولا تخربني. ويا لها من موعظة يفيق لها السارح في نومه، ويفزع منها الغافل في لهوه، ويخشع لها السادر في غيه. أعاذنا الله وإياكم مستمعين الكرام من الغفلة والغي، سائلين الباري تعالى أن يرحمنا جميعا. شكرا لهذه المتابعة الأخوية الطيبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في الأولين والآخرين. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله، وسلام على سيدنا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي قال للناس خيرا وسار بهم خيرا وعلمهم خيرا، ومن تعليمه لهم: أيها الطيبون اذكروا الله كثيرا، فكلما أكثرتم من ذكر ربكم اقتربتم منه، وصفت نفوسكم وزكت أرواحكم وطابت قلوبكم وكنتم على بينة من أمركم، ومن كان على بينة من أمره فاز في الدنيا والآخرة، ومن منا لا يرغب في أن يكون من الفائزين في هذه الدنيا السعداء في تلك الدنيا، فهنا شرف وكرامة وهناك هناء وسرور يغبط عليه الإنسان، يتمناه كل إنسان. إذن تعالوا إلى ربكم سبحانه وتعالى بقلوب صفية، واسألوه أن يمكنكم من أنفسكم، فإنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربنا عز وجل، وأيدينا دائما مرتفعة إليه أن يهدينا إليه، وهو العزيز الحكيم.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي، بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي، فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف، فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه، وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر، وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده، فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا، والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم، والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه. فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
الله يا الله،
وبلا إله
سواك أدعو راجيا لا تعذبني وأنت حليم أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.